هذا هو المطلوب. وكما يعني كما هو معروف لأن هذا ليس دعاء دعاء له، هذا دعاء له أو دعاء عليه، والإنسان يدعو للإمام ولا يدعو عليه. وطريقة سلف هذه الأمة أنهم يدعون الولاة ولا يدعون عليهم. وكما قال البربهاري من علامة أهل السنة الدعاء الولاة، ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاة.
ما حكم الدعاء للولاة في خطبة الجمعة وهل ورد فيه سنة؟
الدعاء للمسلمين عموما وخصوصا مطلوب في خطبة الجمعة وغيرها، ولا أعلم نصا خاصا، ولكن الدعاء مطلوب للعامة والخاصة، للولاة ولغير الولاة سائغ ولا مانع منه.
لو سافرت إلى بلاد أخرى وأقمت فيها فهل يكون حاكمها ولي أمر لي؟
لا بد لك من استقامة في البلد الذي تكون فيه، ولكنك ذلك في حدود معروف، ليس معنى ذلك إذا أنك ذهبت تتمرد وأنك يعني تقول أنا يعني لا أسمع ولا أطيع، لأنك إذا لم تفعل هذا لا تبقى في هذا البلد ولا تبقى كما تريد. يعني لو أنك مثلا ذهبت إلى هناك في بلد ووجدت يعني مثلا سير المرور على اتجاه، ثم بعد ذلك أنت تخالف هذا الاتجاه، ما 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 تقر على ذلك ولا تمكن من ذلك. لابد أن تكون يعني مثلهم في مدينة المعصية، والشيء الذي هو معصية لا تسمع ولا تطع.
وضح لنا كيفية النصح لولاة الأمر.
النصح لولاة الأمر يكون يعني بالدعاء لهم ومن حبة الخير لهم، وإذا تمكن من الوصول إليهم يعني يبذلهم النصح، أو تمكن من الكتابة يعني يبذلهم الكتابة. وجه النصح كثيرة لمن يريد النصح.
هل من منهج أهل السنة والجماعة الكلام على الولاة وذكر مساوئهم في المجالس أمام الخاصة والعامة والعامة؟
لا.
فيما وأن ذلك يفعله من يدعي الالتزام.
ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة، تأليب الناس على الحكام وإفساد قلوبهم عليهم وجعلهم ينفرون منهم أو يحصل منهم أمور لا تحمد عقباها، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة.
ما رأيكم بمن يستدل بالخروج على الحاكم بسعد الحسين وعبد الله بن الزبير؟
الإنسان عليه أن يعرف النصوص التي وردت، وعليه أن يأخذ بها وأن يعول عليها ولا يبحث عن أمور أخرى غير هذه النصوص.
ما هي الضوابط الشرعية في مسألة الخروج؟
أنا قلت الخروج إنما يكون على من وصل إلى حد الكفر ووجد منه الكفر بواح، كما قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإذا صار الوالي مستحقا للخروج عليه يكون الخروج عليه في الحال التي يمكن التخلص منه، كما أشرت إلى ذلك آنفا. أما إذا كان خروج عليه مغامرة والذي حصل منه عنده قلة وعنده ضعف وينتهي الأمر إلى أن يفنى ويبقى الحاكم الكافر في مكانه، فليس هذا من الحكمة وليس هذا من نصر هذه.
ما الفرق بين الخوارج المتقدمين والخوارج المتأخرين؟
من كان على عقيدة المتقدمين فلا فرق بينه وبينهم، من كان من الخوارج على طريقتهم وهي يعني تفكير الناس وكذلك اعتقاد أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه خالد مخلد من النار، هذه طريقة المتقدمين، وما كان على هذه الطريقة المتأخرين فهو مثلهم ولا فرق لنا هو بينهم.
قول الناظم حتى إذا هام سكرا في محبته،
يعني يقصد ذلك أنه اشتاق إلى الرؤية لما سمع الكلام وتلذذ بالكلام وارتاح واطمأن إلى الكلام، اشتاق إلى الرؤية فسألها.
وقوله وحي تكلم مولانا القديم به. القديم
يعني كما هو معلوم يعني الأزلي الذي ليس له بداية، وهذا من باب الإخبار وإلا فليس من أسماء الله القديم، ليس من أسماء الله القديم، وإنما من أسمائه الأول الذي يشعر بأن كل شيء آيل إليه وراجع إليه وتابع له. وأما القديم فليس من أسماء الله، ولكن ذكره على سبيل الأخبار لا بأس بذلك. وهذا أيضا ذكره الطحاوي، قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ولكن ابن أبي زيد القرواني كلامه يعني قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء.
هناك بعض الدعاة يتكلمون على ولاة الأمور ويحرضون الناس على الخروج عليهم، فهل يعتبر هؤلاء أنهم قد تركوا منهج الخوارج القعدية؟
يوجد هذا من يعني هذه من طريقة الخوارج، لأن الحث على الخروج خروج.
سؤال الأخير، امرأة قالت لعن من قال خلقت من ضلع أعوج.
والعياذ بالله، هذا 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 كلام سيء، وهذه ردة، لأن الذي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل، هل هناك نص قاطع على أفضلية عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه؟
نعم، جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر أنه قال كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يقولون هذا الكلام وهذا التخيير والتقديم بعضهم على بعض، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. عمر ابن عمر رضي الله عنه يروي ذلك، وأن الصحابة كانوا يخيرون ويقولون هذا الكلام فلان ثم فلان ثم فلان، وعثمان هو الثالث رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، ولكن جاء عن بعض أهل السنة تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، لأن الخلافة متفقون على أن عثمان أولى من علي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموه فإن القول بخلاف ما أجمعوا عليه وبخلاف ما اتفقوا عليه معناه مخالفة يعني لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتكثيف الفضل كتكثيف الخلافة، وهذا هو الذي عليه جمهور السنة. وقد جاء عن بعضهم أنه يفضل عليا على عثمان، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، وهذه مسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها، يعني يبدع فيها. ولهذا جاء عن جماعة من السنة مثل الأعمش وابن جرير وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم. والذهبي رحمه الله لما جاء عند ترجمة ابن أبي حاتم في الميزان، وكانت طريقة الذهبي في الميزان أنه يذكر أناس يعني من العلماء الجهابذة ومن الثقات المسلمين ومن العلماء البارزين، يذكرهم ليدافع عنهم، ما يذكرهم من أجل يعني قدح فيهم، ولكن من أجل أن يدافع عنهم. لما ذكر ابن أبي حاتم في الميزان قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، أورده في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، ولعله فعل ذلك من أجل أنه كان يقول بتقديم عثمان علي على عثمان. وذكر أن جماعة من السلف، وذكر منهم جماعة منهم الأعمش ومنهم ابن جرير، وذكر أناس آخرين، قال هذه يعني أنه جاء عن بعض السلف ذلك. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذه المسألة ليست المسألة التي يبدع فيها.
من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كافرا به ثم أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
هذا لا يكون صحابي، لأن من شرط أن الصحابي هو أن يلقاه مؤمنا به. أما لقيه كافر ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان لا يعتبر صحابي، لأنه لم يلقه وهو مثلا، يعني ما لقيه وهو كافر.
هذان سؤالان متقاربان. الأول، يوجد بعض الكتاب المعاصرين يقومون بالطعن والتنقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتهم بعض الصحابة بالخيانة، ويقول أيضا إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين، حيث يوجد بعض الناس ممن يقوم بالثناء والمدح على كتاب هذا الرجل، فما نصيحتكم؟ والآخر يقول هل من يسب المعين من الصحابة يكفر؟ كأن يقول فلا ريب أن يركن معاوية وعمر بن العاص إلى النفاق والغش وشراء الزنا. وهل يعتبر هذا الرجل من أهل السنة والجماعة مع إسقاطه خلافة عثمان رضي الله عنه؟ أرجو البيان.
معلوم أن الصحابة اتفقوا على تقديع عثمان على عدل، وهم أعلم الناس وهم خير الناس وهم أفضل الناس، فلا يجوز لأحد يأتي بعدهم أن يخرج عن طريقهم وأن يشذ عنهم وأن يحيد عن الجادة التي كانوا عليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين اختاروه وهم الذين قدموه وكانوا يخيرونه يعني يفضلونه على علي، كما ذكرت عن ابن عمر في الصحيح نقول كنا نخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وخلافة عثمان خلافة نبوة، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يأتي الله ملكه من يشاء. بل أكثر مدة الخلافة من لهؤلاء الأربعة هي لعثمان، كان عمره 82 سنة وقد تولى الخلافة 12 سنة وزيادة، فهو أكثرهم مدة رضي الله عنه وأرضاه. فلا يجوز النيل والقدح لأحد من الصحابة ولو كان من أحدهم، فكيف إذا كان في القمة ومن كان في المنزلة الرفيعة وكعثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر، ومن نال من عثمان أو نال من أحد من الصحابة فإنما يجني على نفسه وإنما يجلب الضرر إلى نفسه. والحافظ ابن حجر رحمه الله عليه لما جاء عند تحديث المصرات قال إن لا تفروا الغنم، ثم يعني قال إن وكان الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، فكان بعض العلماء الذين لا يقولون بمقتضى حديث المصرات لأنه إذا سقطها يردها ومعها طعم من تمر، وهم لا يقولون بمقتضى هذا الحديث، وكان جاء عن أبي هريرة، فكان من أولئك من قال إن أبا هريرة ليس بالفقه مثل عبد الله بن مسعود، يعني لنه أنه هو فقيه. الحافظ بن حجر علق على هذا فتح الباري قال وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، يعني جلب الأذى إلى نفسه وجلب الضرر إلى نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان يوم الله ليقوم يوم الآخر فليقول خيرنا وليصمع. وإذا كان هذا في حق سائر الناس فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم في القمة في الفضل والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحاصل أن من عدم التوفيق للإنسان أن يبتلى بالنيل من الصحابة أو من أحد من الصحابة، الواجب هو سلامة القلوب والألسنة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن مثل هذا الكلام لا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى قائله، ولا ينبغي أن يلتفت إلى كتب من يقول مثل هذا الكلام الباطل وهذا الكلام الساقط الذي لا يليق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما حديث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تستحي منه الملائكة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه.
سؤال أخير وهي عبارة عن بعض الأسئلة متقاربة. بعض الناس يلقي دروسا فيما جرى بين الصحابة من الفتن بزعم الدفاع عنهم، فهل هذا من منهج السلف؟ وآخر يقول ما رأيكم في من ينشر ما حدث بين الصحابة ويسجل ذلك على أشرطة وأشرطته معروفة لدى الناس والعوام وطلبة العلم على السواء؟ وآخر يقول هذا الدكتور له أشرطة يتعرض فيها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز بيعها ونشرها بين عوام المسلمين؟
الأشرطة التي فيها ضرر وفيها أذى وفيها كلام غير صحيح لا يجوز نشرها. وقضية ما شجر بين الصحابة المؤلفات المختصرة حتى المؤلفات المختصرة في العقيدة لها التنصيص على أنه يكف عما شجر بين الصحابة، لأن الكلام في الصحابة ونقل ما جرى بين الصحابة هذا قد يولد بقلوب ميل وحقد على أحدهم، فيصير الإنسان تضرر قلبه وحصل له الضرر في قلبه لأن سمع كلاما في حق بعض الصحابة فصار في نفسه شيء وفي قلبه شيء. والمسلم كما مر في الآية الناصح لنفسه يسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلبه غل، أما أن ينقل ويأتي بكل ما هب وجب وما جاء في كتب التاريخ من كلام ليس له خطام ولا زمان ثم يعني ينشر بين الناس ويذاع بين الناس ويتلقفه الناس، فإن هذا يتولد عنه أن يكون في القلوب شيء على بعض الصحابة بسبب ما يسمع من الكلام الذي لا يعني لا يعرف الصحيح من السقيم منه. وقد عرفنا أن ما صح هم فيه معذورون، وأكثره لم يصح، أكثره كله ليس له أساس وإنه مجرد حكايات لا قيمة لها.